السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. أحمد الله الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا وهيأ لنا جميعا من أمورنا رشدا. المحاضرة التي سأتكلم عنها هي تتعلق ببعض الألفاظ والعادات والتقاليد التي لا تزال تجري على سنة بعض الناس، وقد صبغ بعضهم تلك الألفاظ أو تلك العادات أو تلك التقاليد بصبغة شرعية، وهذا هو المحور. وهذه العادات والتقاليد قاسم مشترك لا يخلو بلد من بلدان الدنيا، من بلاد المسلمين أو من غيرها، إلا ولهم عادات وتقاليد واعتقادات، منها ما يكون له حظ من الصواب، ومنها ما يكون مجانبا لأبواب الصواب. والعادات والتقاليد التي نراها في مجتمعنا ونسمع عنها من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، كل مجتمع له عادات وتقاليد. وأنا في هذا المجلس أقصر الكلام على عادات الحقيقة يتعجب العاقل من سريانها بين الناس، ويتعجب الإنسان من كيف تصادم نصا شرعيا ومع ذلك يستعذبها ويألفها كثير من الناس حتى يورثها الأكابر للصغار أو للصغار. والألفاظ قسيم الأفعال، قسيمة الأفعال، وهي ألفاظ تجري على سنة بعض الناس. تعريف العادة لغة والتقليد لغة ويتبعها الخرافة، هذه منثورة في كتب اللغة، إلا أنه باختصار العادة مأخوذة من العود، يعود الإنسان إليها مرة بعد مرة. والتقليد أيضا عبارة عن إماء أمور متوارثة يقلد فيها السابق اللاحقون السابقين. والخرافة يقال خلف فلان إذا فسد عقله فأصبح يقول ما لا يعقل ويصدق ما لا يعقل. ومما دعاني إلى اختيار هذا الموضوع عموم بنوى به، ولا أعني مجتمعنا فحسب، بل كثير من مجتمعات المسلمين لا تزال تعيش على أوهام وعلى خرافات عقدية أضحكت علينا أعداء الإسلام وتندروا بنا فيها. وأيضا وسائل الإعلام لا تزال مرئية مقروءة مسموعة تعين على نشر تلك الألفاظ وتلك العادات في جميع بلاد العالم الإسلامي. أقصد جميع عادات العالم الإسلامي أصبحت فاكهة لوسائل الإعلام، تارة من باب التهكم وتارة من باب إضعاف الجانب العقدي في نفوس كثير من المسلمين. قد يقول قائل: لما الحديث عن مثل هذا الأمر أو مثل هذه الأمور والأمة لا تزال في سبات عميق؟ أولا يقال: لا نقنط الناس، الأمة فيها خير والناس فيهم خير، ولا ينبغي أن نغلب جانب القنوط واليأس والتشاؤم وأن ننظر إلى أمة الإسلام بمنظار أسود. الأمة فيها خير والخير ظاهر والحمد لله، ولكن هذا الخير وهذا التفاؤل لا يقعدنا أو يجلب إلينا تقاعسا عن العمل والإصلاح. وأيضا أن الغفلة عن مثل تلك الأمور يزيدها رسوخا في النفوس. فالبدع مثلا المحدثات، كما يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات فإنها تعود حتى تكون أو تصير كبارا. وبقدر ما أو بتقادم الأيام والأزمنة على تلك الأمور يزيدها رسوخا حتى تكون عقائد يصعب أن تشكك فيها فضلا عن اختلاعها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض تلك الأمور من العادات التي أصبحت عبادات، يقول إن بعض الناس يحافظ عليها تدينا أشد من محافظته على الجمعة والجماعة. فهناك مثلا صلوات بدعية، تلك الصلوات أو موالد بدعية تجد أن بعض الناس يتهيأ لها قبل وقتها بفترة ويحافظ على حضورها من ألفها إلى يائها، بينما في أمور مفروضة جمعة وجماعة تجد أنه لا يلقي لها بالا أو لا يكون اهتمامه مصبا عليها بقدر ما كان في سابقتها. أيضا من لطيف ما يذكر قول ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى: لو تمسك الناس بالشرعيات تمسكهم بالعادات لاستقامت لهم كثير من أمورهم. والعادات على قسمين، هناك عادات لا حرج فيها، المروءة والشهامة ومعايير الأخلاق، هذه الشرع ظلها بمظلته والشرع يحمدها، لكن عادات أخرى تخالف المنقول والمعقول. أيضا بعض الناس لما كل في شأن تلك الألفاظ والعادات تجنبها وفرح بتعليمه الصواب. والناس أيها الأكارم، طبيعة الناس مهما بلغوا في أوحال الخطأ والمعصية إذا وجدوا من يترفق بهم ويستعمل أسلوب الحكمة معهم فالغالب إما قبلوا ما عنفوك، والحكمة استعمال الشيء في موضعه. وكلنا يعلم ذلك الحديث عندما دخل ذلك الرجل الصحابي في الحرم النبوي وبان في المسجد، قام الصحابة ليزرموه والزرم قطع، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تزرموه دعوه، ثم قال أريق على بوله سجلا مما. تتخيل لو أنهم نهروه وزجروه ماذا ستكون العاقبة؟ سيكون عاقبة أمره قصرا. لكن انظر النهج النبوي. ومن العجيب أن من قرأت في خطاب الشريسي البيان المعرف في أخبار في فتاوى أفريقيا أهل أفريقيا والأندلس والمغرب حادثة قريبة من هذه الحادثة، ولكن انظر كيف الجهل يفعل بأصحابه. يقول الشريسي ناقلا أو قائلا: دخل هداج كبير أعراب أفريقيا الجامع الكبير في قرطاج في تونس، دخلنا عليه فثار العامة عليه فقاموا فقاتلوه في الجامع ثم أخرجوه خارج الجامع. جهل مركب وغيرة في غير محله. أيضا قد يسمع بعضنا بعض العادات، سواء ما سأذكره أو ستقرأه أنت وأنا في ما نقرأ أو نسمع، عادات تكاد أن تكون نادرة يستبعد تصديقها ويستبعد أن تقع، لكن من المعلوم أن إحاطة الإنسان بما يجهله بما يعلمه لا تقاس بإحاطته بما يجهله. فجهلنا كثير بالنسبة إلى علمنا. من باب الفائدة، قام شاب في مجلس الخليفة الأموي فذكر حديثا، رجل عامي ذكر حديثا، وكان في المجلس الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، يسميه بعض أهل العلم بدر القرن الثاني الهجري لسعة علمه واطلاعه وحفظه. لما حدث ذلك الرجل العام بالحديث مجلس الخليفة قال الزهري: ما سمعنا بهذا في السنة. لك أن تتخيل هذا الإمام العظيم يسكت رجلا عاميا في مجلس جلبات الخلافة، استحيا الرجل فجلس. فقام شاب يقول الزهري: ما أحرجني إلا هذا. قال: يا أيها الإمام، هل تحفظ السنة كلها؟ قال: لا. لأن يعني الزهري ماذا قال؟ قال: ما سمعنا بحديثك هذا في السنة. فقال الغلام للزهري: يا إمام أحذفت السنة كلها؟ قال لا. قال أوعيك ثلثيها؟ قال لا. قال شطرها؟ قال أرجو. قال اجعل حديث الشيخ من الشطر الآخر. فقال قم يا فلان فأكمل حديثك. فصعب أن تنفي شيئا تجهله. أيضا نعرف الخطأ من التقيه. كان من فقه السياسة الشرعية أن بعض كان النبي عليه السلام يخبر الصحابة عن أمور من الفتن والشر خشية أن تدركهم. عرفت الشر لا للشر ولا في توقيه، ومن يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكتب أحدهم من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة مضمونها اعلم ما علمك الله مكروه. فقال الشيخ لا تقل هكذا، إذا لم نعلم مكروه ما علم الصحيح الصواب، لكن نعلم المكروه فنتقيه والخير فنبتغيه. وحذيفة يقول رضي الله عنه كان الناس يسألون الرسول عن الشر الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. هذه الخرافات التي تقع في العالم الإسلامي عموما والاعتقادات لها أسباب، أسباب دينية متكأها على أحاديث مكذوبة موضوعة وروايات إسرائيلية من كتب التفسير والتواريخ تنقر على عواهنها تلك الأحاديث، وفيها مصادمة للعقيدة ومصادمة للأخلاق ومصادمة للمسلمات. وأيضا هذا هو الأخطر، أن تصبغ تلك العادات كما سبق الكلام بالصبغة الشرعية. وأهل العقيدة قد نبهوا في مصنفاتهم العقدية أن مبدأ التفضيل الشرعي ليس لأحد إلا إلى الشارع الحكيم. يعني لك حق أن تقول الجهة الشمالية في المسجد أحسن أو أفضل من الجهة الشرقية، فإذا سألنا لماذا أفضل تقول لأنها أنظف وأحسن رائحة وأقل إزعاج، هذا التفضيل مقبول. أما إذا قلت أكثر أجرا يقال لا، هنا المحك، لا تصبر صبغة شرعية إلا بدليل. ومن هنا نشأت أمور أصبحت تعبدية وأمكنة نذهب إليها، وأزمنة تفضل بعبادات ليس لها حظ من الشرع، لأن التفضيل الشرعي لا بد له من دليل. فإذا قلت أن هذه العمرة في هذا اليوم في تلك الليلة كالعمرة الرجبية أفضل غيرها، أو كصلاة الرغائب أول خميس من رجب يكثر في الحرمين صلاة الرغائب، هل هذه الصلاة لها أصل في الشريعة؟ هل حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل رغب فيها؟ هنا فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. السبب الثاني في أسباب تلك الخرافات أسباب سياسية، الاستعمار أعان عليها وروج لها، تارة بطباعة كتب الشعوذة والخرافات وتوزيعها في مجامع الناس، والمسلمون في يتقصدون أماكن الجهل والفقر، فتسري تلك الاعتقادات والجهالات عليهم كسريان الهاشم في النار. أيضا الاستعمار عظم بعض الطرق البدعية ودعمها ونصرها. ذكر بعض علماء الهند أيام الاستعمار الإنجليزي أن أهل السنة والتوحيد كان يضيق عليهم حتى في خروج الحج، بينما في الطرق البدعية يساعدون في الذهاب ويدعمون بالمال، لعلمهم أن ذهاب أولئك يساعد في إضعاف الغيرة الشرعية. أيضا بعض الرحالة الغربيين إذا مر على بلاد المسلمين وذكر تلك الخرافات يستعجبها وهو ذكي، أوتي ذكاء ولم تزكاء، يستعجبها ويضفي عليها شيئا من أبها حتى يخدع بها بعض القراء، مع أن من باب الإنصاف أن بعض الرحالة كان يذمها وينتقدها تلك العادات والاعتقادات الباطلة، يذمها ويقول بأن صفاء ونقاء الإسلام أباها. أيضا من أسباب رواج تلك الخرافات جهل وفشل في تفسير بعض الظواهر العلمية الكونية، هذا هو القديم. فإذا رأوا ظاهرة كونية ولم يجدوا لها تفسيرا أخذت عقولهم تقودهم إلى استحسانات ليس لها حظ من الشرع، وأنت تعلم أن العقل مقود وأن الشرع قائد، وكما قال شيخ الإسلام الشرع قاضي والعقل شاهد، فإن شهد الشاهد بالحق إلا طرده القاضي. فعلى سبيل المثال خسوف القمر، ولا يزال حتى الآن في بعض البلاد الفقيرة خسوف القمر، ذكرت بعض الكتب أن سبب خسوف القمر أن حوريات النيل يخنقن القمر غيرة من جماله، فيخرجون بقدور وطبول من باب إزعاج الحوريات، فإذا انجلى الكسوف قالوا تخلص القمر من خنق الحوريات. هذه أمور تذكر للتندر والسخرية. أيضا أسباب اجتماعية، تبدأ تلك العادات تطل بالاستحياء في أول أمرها ثم تترسخ حتى تكون عقيدة. الألوسي رحمه الله تعالى محمود شكري له رسالة سماها القول الأنفع في الردع عن زيارة المدفع. فتخيل ما أصل هذه الرسالة، أصلها يقول كان هناك مدفع في عهد أتراك أو تركوه الاستعمار، تركوه في ساحة من ساحات بغداد وتقادمت عليه السنون، ثم بعد تقادم السنون أصبح بعض الناس يأتي إليه ويعتقد أن له حظا من القدسية. فمع تقادم الأيام أصبحت كل امرأة تلد مولودا تأتي بمولودها عند هذا المدفع تتمسح به وتزعم أن هذا المدفع يفتق لسان ابنها حتى لا يصاب بالصمم. أمر آخر وهو ما يتعلق بأمر يتعلق بالأمور التجارية. الأمور التجارية ذكر بعض علماء مكة متوفى في سنة 1342 هجرية حسين مكي من علماء الحجاز، يقول كان بعض تجار الحجاز إذا بعثوا بضائعهم إلى الآفاق ينهبها اللصوص ويسرقونها، إلا تاجر معروف في مكة يبدو أن له حظا من النفقة والإحسان والصدقات اسمه بدوح، فإذا رأوا أن صناديق البضاعة مكتوب عليها بدوح تركوها احتراما ومحبة لهذا الرجل. ومع تقادم الأيام أصبحت تلك الكلمة بدوح تميمة كما يزعمون يكتبونها على بضائعهم، وحتى الآن بعضهم يدونها على رسائلهم، وهذه كما قال الشيخ بكر رحمه الله تميمة عن الدليل يتيمة وعقيمة. أيضا مما يحسن ذكره من كيف تترسخ البدع والمخالفات والعادات ما ذكرها ابن جبير الرحالة، يقول لما قدمنا مكة تشرفها الله وجاء كنا في شعبان، فلما انتصف شهر قارب شهر شعبان انتصاف إذا بالمنادي والمنادين في مكة يهرعون وينادون، فهرع أكثر أهل مكة إلى زمزم إلى بئر زمزم، فسألنا ما الذي حدث، قالوا بأن بئر زمزم تفيض في منتصف الشهر، غدا ستزيد البئر وتعظم بركتها في هذه الليلة بخاصة. قال ابن جبير فذهب أحد أصحابنا في الليل وأدلى بحبل، فلما وصل الحبل سطح الماء عقده، فلما كان يوم الزحام أتى صاحبنا وأدلى حبله فإذا الحبل قد نقص الماء لا كما يزعمون من أنه يزيد. أيضا مما يساعد في رواج تلك الأمور ما يكون في قصائد الشعراء والأمثال الشعبية لكل بلد تقدس أو تذكر تلك الأمور العقائد الباطلة والعادات المخالفة في الشعر وفي الأمثال حتى تكون مسلما بها عند من قرأها أو سمعها. والخلاف أو أمور الخلاف والجهالات كما قال الشاطبي يجمعها اتباع العوائد دون تمييز واتباع الهوى. وحتى لا أطيل على وقد أطلت، سأتجاوز بعض الأمور وأذكر بعض الخرافات التي بلي بها بعض عالمنا الإسلامي. والعجيب كما قلت لكم قد لا يصدق بعضكم وقد يكذب هذا تلك الأخبار، وأنا لا أذكر كثيرا منها، لكن أحيل على بعض الكتب التي عنيت بمثل هذه الأمور. فعند الغرب، عند بعض بلاد المسلمين اعتقادات والله إن الإنسان يستحي من نطقها بلسانه ويجل آذان السامعين عنها لقبحها وشناعتها، لكن تذكر من باب يعني المعرفة. يزعمون في بعض البلاد الآن إذا تزوج الرجل امرأة ثانية بعد موت امرأته الأولى فإنه يذهب إلى قبر امرأته الأولى ويمكث عنده ويصب عليه الماء، وهذا أمر مسلم عندهم. فإذا سألت ما هذا؟ قال حتى تنزع غيرتها من نفسها في قبرها، وهذا مما يضحك به ويستجهل أصحابه. أيضا التشاؤم من الرقم 13 في بعض بلاد المسلمين، ويقولون بأن هذا الرقم وجوده دليل على وجود المصائب. والذي يؤسف له أن بعض المسلمين يعتقد هذا. وقد سألت عن سبب التشاؤم من هذا الرقم، فأفادني بعضهم أن الحواريين حواري عيسى عليه السلام 12، فدخل معهم الرجل كما يزعمون الذي تسبب في قتله. من المعلوم أن عقيدتنا أنه كما قال ربنا رفع إليه. وأيضا ما يسمى بأبراج الحظ، هذه الأمور في الحقيقة تسري في مجلات كثير من بلاد المسلمين ويبنون عليها آلاما وآمالا. ولا نزال حتى الآن نرى بعض الناس يقرأ تلك الأبراج، برج السنبلة، الميزان، الدلو، وقد وضع يده على قلبه ألما أو أملا. ولا شك أن هذا من الكهانة وضرب من الشعوذة. وأيضا مما بلي به بعض المسلمين في بلاد المسلمين، قد كنت في بعض بلاد المسلمين باكستان والهند هناك، فلا تخلو سيارات كثير منهم من خرق معلقة. فإذا سألت عن تلك الخرق، وهنا ترون في سيارات النظافة يعلقون خرقا ملونة، وبخاصة أيضا في الشاحنات، ودقق في هذا الأمر سترى مصداق ما قيل لك. قد كنت هناك فسألت بعضهم فقال السوداء تقي الجن، والخضراء الداكنة تقي العين، والزرقاء الداكنة تقي السحر، وهل مجرى. ولا شك أن هذا من الجهالات. أيضا هناك رموز نراها في مجتمعنا لا نعرف مصطلحها ولا ماذا ترمي إليه. قد يقول قائل ما المصلحة في بحث عنها؟ نحن نحترم شخصيتنا وديننا أدبنا أن لا نسلم بكل ما نسمع حتى نسأل، إلا إذا كان الأمور شرعية فحيهنا بها. نرى مصطلحات رمزية أو مصطلحات لفظية نتداولها لا نعلم معناها. فمثلا شعار الصيدلية القدح والثعبان، شعار الدولار اسكابيتال فيها خطان قاطعان. كذلك أيضا الحمامة في منقارها غصن زيتون رمز السلام. الصليب الأحمر الإسعافي لماذا لم يكن أخضر؟ لماذا لم يكن أسود؟ لماذا كان أحمر بالذات؟ عندي في هذا بحث متكامل إن يسر الله ألقيته في هذا المكان لاحقا. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على عنايته بتصحيح الألفاظ وإبعاد العادات المخالفة للشرع. فلما سمع يقولون مطرنا بنوء كذا حذرهم، ولما رأى اعتقادهم في كسوف الشمس والقمر بين بطلان ذلك. كان جاهليون يعتقدون أن القمر إذا خسف مات عظيم أو ولد عظيم، فبين النبي عليه السلام أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد لحياته، ثم أمر كما نعلم جميعا بالحث على الذهاب إلى المسجد. أيضا العطاس عند الجاهليين، كان إذا عطس الإنسان قال له صاحبه عشت، يقول القيم في مفتاح دار السعادة يقول له صاحبه عشت لأنهم يتشاءمون بالعطاس، فأبدل الله المسلمين بأن يقول العاطس الحمد لله لحصول هذه النعمة العظيمة بخروج تلك الأبخرة من رأسه. أيضا أستميحكم في ذكر أمور ثلاثة في أثناء كلامي، سأذكر بعض فوائد استرادية وبعض الطرائف وقد يكون فيه تكرار لكن لا حرج. من العبارات والألفاظ التي نسمعها في مجتمعنا، إذا سأل شخص آخر إني أسأل عنك قال سأل الله عنك أو نشهد الله عن حالك، هذه عبارة في الحقيقة لا أشك ولا تشكون أن قائلها نيته كما يقال أصفى من ماء السحاب، لكن لا يشفع له ذلك. يقول أهل العلم هذه كلمة قبيحة، فلا تليق بحق الله أن تقول الله يسأل حالك أو يشهد عن حالك، فعلم الله لا يسبقه جهل، المخلوق يسبق علمه جهل والأصل فيه الجهل. أيضا بعض الناس يطلق عبارات إذا قهر أو ظلم فيقول ظلم الله من ظلمني، ظلم الله الظالم، هذا لا يجوز. وما ربك بظلام من العبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولا يظلم ربك أحدا وما ظلمناهم. وفي الخبر القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. أيضا جملة خان الله من يخون، خان الله الخائن، لا يجوز. الخيانة صفة غدر، لهذا لما ذكر الله خيانتهم قالوا أي يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم في المقابلة، قال فأمكن منهم. أيضا حسدني الله وكنت أحسدك عياذا بالله، الفاظ تجري وقائلها نيته طيبة، لكن كما تقدم سلامة النية لا تشفع لصلاح أو فساد العمل. أيضا عبارة لا معصوم إلا الله، المعصوم اسم مفعول والعاصم اسم فاعل، والمعصوم يحتاج إلى عاصم، فالله هو العاصم والمعصوم من عصم الله، كما قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي ولا استخلف خليفة إلا جعل بطانتين، إلى أن قال المعصوم من عصم الله. أيضا قول بعض الناس لا يرحم ولا يترك رحمة الله تنزل، أما الشق الأول فنعم لا يرحم، أما لا يترك رحمة الله تنزل فحاشا وكلا، لا نمسك رحمة الله ينشر رحمته. العبارة السليمة في نية قائله يقول نية سليمة، يقول قصدي أن هذا يقطع رزق، يقطع رزقا يمنع خيرا حتى لو كان، هذه العبارة لا تقال. عبارة أخرى ذكرها بعض أهل العلم، إذا نزل مطر فجأة يقول بعض الناس بضحك هذه رشة لم توزن أو قطرات لم توزن، وإن لشيء ما عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أيضا عبارات فيها نفس تفرقة، ومع الأسف الصحف قضية العرب، الأمة العربية، العروبة، الإسلام لا يفرق بين عجمي ولا عربي ولا شريف ولا وضيع ولا فقير ولا غني، وما هزم المسلمون إلا من هذه التفرقة، قضية قومية. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. أيضا حتى لا طول بعض الناس مع الأسف الشديد عند ذكر المرأة، مرة قال لي أحدهم: الوالدة أكرمك الله. قلت: هي نجسة؟ قال: أعوذ بالله. قلت: ماذا أكرمك الله؟ المرأة كرمها الله، وهذه فيها لفحة من نفس الجاهلية التشاؤم، أعز الله المرأة ورفع شأنها. أيضا قول بعض الناس إذا أصيب بعض أهل الخير: فلان ما يستاهل، فلان ليس هذا من حقه. صحيح، هم قصدهم أن صاحب خير وصاحب صدقة صاحب معروف، لكن العبارة قبيحة ولا تليق. وسبب الخلل يظنون أن المصيبة عقوبة، المصيبة إما أن تكون عقوبة أو كفارة أو رفعة لقائلها. أيضا من الأخطاء اللفظية قول بعضهم: أنت مخلوق خطأ وشكلك غلط. هذه جرأة على مقام الله تعالى، وحرام أن تقولها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقك فسواك فعدلك. أيضا عادة أو لفظ نسمعه من بعض المؤذنين حتى بعض الأئمة، لفظ الجلالة: الله، الله أكبر. بعضهم يمد يضع ألفا بين الباء والألف فيقول: الله أكبر، وهذا خطأ فاحش، ولو كان القصد سليما يعلم حتى يتجنب، لأن أكبر تخرج بالمعنى أو المعنى إلى معنى آخر بعيد. فأكبر معناها الطبل الكبير، وقيل نبات من نبات الغابة. أيضا عند المفارقة والمتاركة، إذا اختلف اثنان في مسألة أي كان نوعها يقول: لكم دينكم ولي دين. حذر بعض أهل التفسير ذكر هذه الآية عند المتاركة والمفارقة، ويقول هذه الكلمة خطيرة في هذا المقام، لأنها تفيد تغاير ديني الشخصين، فالحذر من ذلك. أيضا قول عبارة دارجة مع الأسف على ألسنة بعض الناس في الشعر والصحافة: شاءت الظروف، شاءت الأقدار، شاء القدر. هذه كلها لا تجوز، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والشاعر يخاطب ربه بتوحيد فيقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وأنا سأذكرها بسرعة حتى لا أطيل، قد أطلت. عبارة دارجة في مجالسنا، وهي قولهم: البساط أحمدي. ما معنى البساط أحمدي؟ يقول بعض من كتب في الأمثال الشعبية أن المراد بأحمد هنا أحمد البدوي، كان له بساط إذا فرشه يتسع إلى 5 فقط، فإذا جاء 10 توسع البساط، فإذا جاء 50 اتسع البساط. قالوا: ولو جاء أهل الصعيد كلهم لاتسع البساط ببركة السيد البدوي، ولهذا يقال البساط أحمدي. سأل سماحة الشيخ بن باز رحمه الله فقال: إذا كان الاعتقاد الجملة على هذا الأمر فلا تقال، بل ينهى عنها ويعلم، فلا يقال البساط أحمدي ولو كان القصد رفع الكلفة. أيضا قول بعضهم: اذهب إلى قاف. تقول: ما نقاف في الأمثال الشعبية؟ يقول ابن كثير: يزعمون أن قاف جبل محيط بالدنيا، فإذا سخطوا على الشخص دعوا عليه بالذهاب إلى قاف. قال ابن كثير: ولا أشك في معنى كلامي أن هذا من وضع الزنادقة لإبعاد الناس عن حقيقة اعتقادهم وعن صدق دينهم. كلمة بالعون، بالعون أو بالعون، هذه كلمة دارجة، إذا قام بعض من يتثاقى القيامة يذكرها. سئل عنها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى فقال: هذا صريح بالحلف بغير الله. وذكر بعضهم أن عون صنم في جنوب المملكة، طبعا زال، لكن كان يعظم وينذر عنده ويتمسح به. وأنت تعلم أن اللفظ إذا سار ولم ينكر استشرى وتجذر في القلوب. ثم أيضا هنا قبل ذكر الأفعال، مما تساهل به بعض الناس في الحقيقة ذكر أحاديث نبوية دون التأكد من صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبح بعض الناس يعني يتعبد بها ويذكرها في مجالسه، ووسائل التقنية ساعدت عليها. وأنت تعلم أن الكذب على النبي عليه السلام ليس كذب على غيره، ولو كان الحديث صحيح المعنى المعنى، لكن كما قال ابن مبارك رحمه الله تعالى في صحيح الحديث مبني عن سقيمه. وقد لا ملحظ لاحظته في أثناء مجالسة كثير من الناس أننا نحفظ الأحاديث الضعيفة وتبقيت في نفوسنا أكثر من الصحيحة في عند بعض الناس. والسبب أننا نحن صغار كنا نتلقى في المدارس بعض الجرائد والمجلات أحاديث ليس لكاتبها تمييز أو حظ العلم. وسأذكر لكم بسرعة بعض الأحاديث الدارجة التي لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أقطع أننا جميعا نعرفها لكثرة دورها. الساكت عن الحق ماذا؟ شيطان أخرس. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، لا صلاة لجار المسجد، النظافة من هذا الحديث أنا أسميه حديث الرتب. رأيته مرة مكتوب على في ورقة قال بعضهم، ثم رأيته في حياة مسجد مكتوب حديث شريف، ثم رأيته في دفتر طالب قال الله تعالى النظافة الإيمان. أيضا سلمان منا آل البيت، أدبني ربي فأحسن تأديبي، أطلب العلم لو بالصين، خير الأسماء ما حمد ما عبد، آخر الدواء الكي، يخلق من الشبه. لماذا لا نقول 39 أو 41؟ لماذا نخص العدد ب40؟ يقول بعض أهل العلم هذا من الرجم بالغيب. صحيح أن العرب تطلق أرقاما تعني بها كثرة، لكن في الأمور الغيبية ما ينبغي. ثم ما أدراك أن الله خلق على مثل هذا واحدا ما تعلم. أيضا مما يتعلق كلمة الله بالخير، الله بالخير معروف دارجة. الشيخ عبد الله بطير رحمه الله تعالى سئل عن هذه فقال هذه تحية عند بعض الناس وهي كلام فاسد، فإما أن يقول صبحك الله بالخير أو أن يكف عن مثل هذه العبارة. أيضا مما درج في الكتب وصف علي رضي الله تعالى عنه بصفات ثلاث لا يشركه فيها أحد إلا القليل. الأولى ما هي؟ عليه السلام. والثانية كرم الله وجهه. والثالثة الإمام. في بعض مع الأسف الكتب المدرسية من خطب أبي بكر، من خطب عمر، من خطب عثمان، من خطب الإمام علي، لاحظ الإمام علي، من خطب أو من أقوال أبي بكر، من أقوال رضي الله عنه، من أقوال عمر رضي الله عنه، من أقوال عثمان رضي الله عنه، قال عليه السلام. هذه كما قال أهل العلم ابن كثير في قوله تعالى وسلم تسليما، قال لا يخصص علي دون الشيخين، فالشيخان أفضل رضي الله عن الجميع. وكلمة عليه السلام بين أهل العلم أنها لا تقال بصيغة دائمة إلا للأنبياء والملائكة. لا مانع أن تقال في حق بعض الناس أحيانا كما قال عليه الصلاة والسلام صدقة من هذه؟ قالوا صدقة آل أبي أوفى، قال اللهم صل على آل أبي أوفى. أما قضية وضع هذه الصفات ثلاث بآية خاصة فهذا نفس من تشيع أو من غلاة في شأن علي رضي الله عنه. الأفعال كثيرة في المجتمع عندنا وعند غيرنا فيما يتعلق بالعين. بعض الناس إلى هذه اللحظة إذا رأى من ينظر إليه يريق ما يأكل ما يشرب منه أو يرمي بعض ما يأكل منه، وهذه مصادمة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من أذى وليرفعها وليأكلها ولا يدع للشيطان. طيب أيضا صلاة بعض الناس وعيناه بعيننا، يقول إذا أصيب الإنسان بالعين صلي عليه صلاة الجنازة تفك العين بإذن الله، هذا جهل. أيضا من الخلل بعض القراء مع الأسف جعلوا الناس في ريبة وفي شك وأحدثوا بدعا في قراءتهم. يأتيك بعض المرة فيقول أوصاني القارئ فلان أن أقرأ فجر يوم الخميس سورة البقرة 3 مرات وسورة المائدة 2 مرات. أن له هذا الذكر عدده ووصفه ومكانه وزمانه لا بد من دليل شرعي. بعض الناس من تتخيل، من ترى في منامك، فأصبحت الأسر والأقارب يتقاطعون بسبب هذه العادات الدخيلة التي ليس لها حظ من دليل، بل لا من نقل ولا من عقل. أيضا مما يتعلق بذلك جبل الرحمة، هذا الوصف له بالرحمة أعطاه حرصا وقدسية خاصة. نعم رسول الله وقف تحت الصخرات، لكن إسباع كلمة الرحمة عليه جعل له حظ من التمسح والتبرك. ويخبرني بعضهم يقول لي أحد الفضلاء بأننا كنا في الأمن العام، فجاءنا خبر أن هناك رجل، هذه من الطرائف مع الأسف، يحمل سكينا وقد تسلق الجبل حتى وصل عند الشخص. فلما أرسلنا فرقة لقبضي عليه وأحضرناه عند مركزنا، قلنا ما الذي حملك على هذا وما الذي حملك على السكين والصعود؟ قال المسكين وفقه الله وهداه للصواب، لا يقال شماتة بل تعجب من جهالة بعض الناس، قال بأنني أريد أن يكون حجي نقيا وولدي يقرأ عليه المنسك وأنا أطبق الكلام. فالفضل في عرفة، جبل عرفة، الرحمة يقول أن نصعد إلى أعلى. طيب تنزلنا معك، صعدت إلى أعلى، لكن هذا اللي معك؟ قال اقرأ. يصعد جبل عرفة مستصحبا معه السكينة. قصد ماذا؟ السكينة. أيضا من الجهالات طنين الأذن اليمين. مرة كنت في مجلس تتعجب بعض العقلاء، فقال هكذا: ذكر الله من ذكر بخير. قلت ما المناسبة؟ قال طنت أذني هذه. طب إذا طنت اليمين؟ قال هذه خير وهذه شر. وكان معنا أحد الأخوة فقال عندنا في بلدنا إذا رمشت عينك اليمين ترى من تحب، والشمال ترى من تكره، والقدم اليمين إذا حكك يقدم إليك من تحب والشمال من تكره. هذه كلها مضحكات مبكيات. أيضا عندنا عادة لعلها ما لا تزال عند بعض الناس ويحذر منها، أن عد النجوم يسبب ماذا؟ الثأليل. هذا المعتقد عند بعضهم. أيضا في مرة في فصل دراسي أحد الطلاب، طبعا ما درستهم حتى طلاب الحاضرين طلابي ما يتهمونني، في مدرسة أخرى زرتها فكان فيه درس قرآن، فأحد الطلاب أسرع بعد فرغ الدرس وألقى المصحف. قلت لماذا الحرص؟ قال حتى ما يقرأ فيه الشيطان. قلت خلنا يقرأ أحسن نتخلص على الأقل من شره. والعجيب أن هارفي لوتسك هذا أمريكي ألف كتاب سماه تقاليد اليهود، وذكر فيه أنهم يحذرون من ترك الكتاب المقدس مفتوحا بزعمهم أن الأرواح الشريرة تقرأ فيه، وهذا لا شك من الجهل. أيضا من العادات أن بعضهم يفتح المصحف ويضع يده على المصحف للتفاؤل، وهذا لا شك مخالفة، وإن قال به بعض أهل العلم كابن بطة، لكن غلطه فيه أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره. والعجب أن في بعض البلدان المسلمين، يخبرني بعض المشايخ يقول ذهبنا إلى بعض الجزر الإسلامية فدعانا أحدهم إلى بيته الغداء، فلما دخلنا عنده، انظروا جهالة كيف بسبب التفاؤل بدون بينة، يقول جاءنا ولدان صغيران عمرهما توأم عمرهما 4 سنين كل واحد 4 سنوات، فسألت من هؤلاء؟ قال هؤلاء أولادي وهما توأم. قلت ماذا سميتهم؟ قال هذا خيرا يره وهذا شرا يره. فقلت أما خيرا يره مقبولة، لكن شرا يره؟ قال نحن قرية قرآنية، إذا جاءنا مولود نضع يدنا على المصحف نفتح المصحف فنسمي بما تقع. فقلت لو كان أبو لهب، لا أبو لهب، الشيطان قال لا نتحرز من الأسماء هذه. أيضا عندنا لا تزال عادة أن الرجل إذا أنقذ امرأة من غرق أو حرق أصبح ماذا؟ أليس كذلك؟ من المعلوم المحرمية تثبت بالرضاع بالمصاهرة. أيضا التحرج، بعض الناس يا أخوان يسأل حتى الآن يقول لا أتبرع المرأة بالدم خشية أن أكون ماذا؟ سألت الشيخ بن باز فقال لو تبرع بصاع لا يضره ذلك. أيضا عقد النكاح أمر مألوف، ينهون عن ماذا؟ عن تشويك الأصابع. هذه الأمور لابد يا أخوان لابد يكون طالب العلم والجميع أن نكون نبعد الناس عنها لأنها تزاحم أمور شرعية. عقد تشويك الأصابع، كنت مرة مع سماحة الشيخ بن باز في مجلس فاتصلت امرأة وقالت أنا عقد نكاحي منذ أيام ثم عافني زوجي وأخبرت أن ابن خالي كان السبب لأنه كان يجعل حبلا على أصبعه، فأخبر الشيخ بن باز فضحك رحمه الله وقال هذا من الجهالة. والعجب أن التشبيك نهي عنه في موطن يفعله بعض الناس. قال عليه الصلاة والسلام إذا خرج توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وأخرج السيوطي رسالة في الحاوي حسن التسليك في أحكام التشبيك وبين كثيرا من أحكامه. المهم أن تشبيك الأصابع وقت العقد ليس فيه ما يمنع لا من دليل عقل نقلي ولا عقلي. أختم الكلام، بقي نقاط كثيرة لكن يبدو أن الوقت داهمني لأني أطلت عليكم، لكن في أشياء وهمية في الحقيقة ولا يزال بعض الناس يخوف بها صغارة، وهي مسألة تربوية. اختلاق أشياء وهمية وتخوف الصغار خطأ تربوي، وإذا كبر الصغير وأدرك ربما يعني ينشي أولاده على تلك الأوهام. فمن المعلوم ما نسمع ونحن صغار بحمار القائلة، أظنه لم يخلق حتى الآن هذا الحمار، وهذه خطأ تربوي ينبغي أن يكون الإنسان على بصيرة من تربية الصغار مدارس المحاضر. أيضا أخيرا ما اشتهر من أن بعض القبائل أن دمها يشفي من داء الكلب، وحتى الآن يذهب بعض الناس إلى قبيلة البرزات أظن هكذا تنطق ويعتقدون أن المريض إذا أصيب بداء الكلب فإنه يأخذ دما من دم هؤلاء فيشفى بإذن الله. هذا كله جهل بينه العلم من السابقين واللاحقين. أختم الكلام بأن هناك مصنفات حدد أن كلها حظ من أوقاتنا بينت كثيرا من تلك الأخطاء العقل اللفظية والأفعال، ولكل بلد عادات وألفاظ. ومما يشكر فيذكر أن علماء كل بلد والحمد لله قد بذلوا جهودا كثيرة كبيرة في هذا المجال، ولكن ينبغي أيضا نحن أن لا نبخل على مجتمعنا، وبخاصة أن الآن الغزو العقدي من وسائل الإعلام على أشده، وبعد المسلمين عن العقيدة السليمة جعلهم أوعية تستقبل ما يلقى إليها من فاسد القول والعمل. الله ربي وربكم أسأل أن يحفظنا جميعا بحفظه، وأن يوفق المسلمين لما فيه صلاح القول والعمل، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين قاعدين راقدين. مرة أخرى أشكر لكم حضوركم، وإن كنت لا أشك ولا أستريب أن جميع ما قلت عندكم أكثر مما ذكرت لكم، ولكن مجالس العلم فيها المذاكرة والمدارسة، وأحسب أن هذا من المدارسة والمذاكرة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.